السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام
ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم الرحيل وأقل العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة ثؤولة ومنازل مخوفة مهولة لا بد من الوقوف عليها والوقوف عنها. من هذه المنازل ما تحدثت عنه البارحة، وهو ضغطة القلب، التي هي عبارة إما عن ضغطة الجسد والأضلاع، أو عبارة عن صدمة مفاجئة كما قصرت الحديث. كيف ينجي الإنسان نفسه من ضغطة القلب؟ هناك أربعة عناوين ممكن أن نتحدث حولها في عملية إنجاء الإنسان نفسه من ضغطة القلب. في عنوان يتعلق بأعمال الإنسان نفسه التي يقوم بها في حياته، في عنوان يتعلق بأعمال المؤمنين لأجله بعد وفاته، ويوجد عنوان يتعلق بزمن الوفاة، وعنوان يتعلق بمكان الوفاة أو بمكان الدفن. أما العنوان الأول فهو أعمال يقوم بها الإنسان في حياته تنجيه من ضغط القلب. لعل من أبرز هذه الأعمال هو صلاة الليل. فقد ورد في الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام: عليكم بصلاة الليل، ما من عبد يقوم آخر الليل فيصلي 8 ركعات وركعتي الشفع وركعة الوتر، واستغفر الله في قنوته 70 مرة إلا أجير من عذاب القبر ومن عذاب النار، ومد له في عمره ووسع له في معيشته. صلاة الليل ورد أنها شرف المؤمن. صلاة الليل ورد أنها تجعل المكان الذي يصلي فيه المؤمن هذه الصلاة كنجمة السماء لأهل الأرض. فقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. ورد أن صلاة الليل تحسن الوجه وتطيب الريح وتوسع الرزق وتقضي الدين وتذهب بالهم وتجلو بالبصر، وآثار وآثار كبيرة جدا لهذه الصلاة التي أحب الله سبحانه وتعالى أن تكون الأنيس أو وسيلة الأنس بين الإنسان وبين ربه. لأن صلاة الليل عادة الواحد بصليها وحده، بصليها بالبيت مثلا، ناس نيام وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي، يتعود على الأنس الخاص بينه وبين الله سبحانه وتعالى، على الروحية الخاصة حينما يكون في الظلمة، حينما يكون وحيدا، حينما يكون المكان موحشا من غير الله سبحانه وتعالى. صلاة الليل عبارة عن صلاة مجموع ركعاتها 11 ركعة. من ركعات؟ هي الركعات الأولى، تصلى ركعتين ركعتين مثل صلاة الصبح. في واحد يقتصر على سورة الفاتحة، وفي واحد يقرأ سورة، أي سورة يريدها بعد الفاتحة، وإن كان في خصوصية بالركعة الأولى بسورة يا أيها كافرون بالنسبة للصلاة الأولى. بعد 8 ركعات طبعاً كل ركعتين تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. بعدها صلاة الشفع اللي هي عبارة عن ركعتين أيضاً مثل صلاة الصبح، ولكن هنا يستحب بعد الفاتحة أن يقرأ الإنسان سورة قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى، في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة قل أعوذ برب الفلق. هل يقنط أو لا يقنط؟ في خلاف أنه هل يستحب فيها القنوط أو لا يستحب فيها القنوط. بعض يقول لا يستحب فيها القنوط، بعض يقول بأنه يستحب فيها القنوط. والركعة الأخيرة هي ركعة الوتر، ركعة واحدة. بعد التكبير يقرأ الفاتحة، بعد الفاتحة سورة قل هو الله أحد. هون يستحب أن يقرأ سورة قل هو الله أحد 3 مرات، وبعدها مستحب أن يقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس. وهنا مستحب الذكر والقنوط الخاص. القنوط الخاص في صلاة الليل أساسه هو الاستغفار 70 مرة، استغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة. وورد في طريقة العبد أن الإنسان يرفع يده اليسرى ويعد بيده اليمنى، يمكن بيحمل مسبحة مثلا في يده اليمنى ويعد في يده اليمنى 70 مرة، استغفر الله ربي وأتوب إليه. طبعا في مستحبات أخرى في القنوط، أن يقول مثلا هذا المقام العائد بك من النار 7 مرات، أن يقول العفو 300 مرة. وأيضا من الاستحبابات العامة التي عادة تذكر في صلاة الوتر هي أن يدعو الإنسان 40 مؤمنا، يذكر 40 مؤمنا من أرحامه. كمان هي فرصة لصلاة الرحم، حتى صلاة الرحم من خلال الدعاء بالمعنى الموسع لصلاة الرحم، صلاة الرحم لا سيما مع الأموات. 40 مؤمنا، واحد عنده أموات يحبهم، يحب أن يتكاملوا بعد موتهم، يدعو لهم اللهم اغفر لفلان 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 من دون يعني تفصيل الأسماء ولو بالإشارة، بحيث أنه يدعو 40 مؤمنا. هاي صلاة الليل لها هذه الآثار الكبيرة جدا. هلا هاي الليالي ليالي شهر رمضان هي فرصة الإنسان عادة يقوم عند السحر، وصلاة الليل وقتها بعد منتصف الليل إلى الفجر، ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه أحب هذه الصلاة، وطبعا ورد أن صلاة الليل كانت واجبة على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى يحبها. إذا واحد بيعرف حاله ما بفيه وقت من منتصف الليل للسحر، ورد أنه يجوز له أن يصليها قبل النوم حتى لو نام قبل منتصف الليل. ولأن الله تعالى يحب هذه الصلاة، ورد أن الإنسان إذا لم يصليها فإنه يستحب أن يقضيها في اليوم التالي. شوفوا قديش ما ورد من أمور شرعية تؤكد استحباب هذه الصلاة. صلاة الليل من الأعمال التي تنجي الإنسان من ضغطة القبر، من الأعمال التي تنجي الإنسان من ضغطة القبر الوضوء. وضوء صحيح أنه واجب للصلاة، واجب للطواف في بعض الحالات، ولكن الوضوء هو بشكل عام مستحب، كما يذكر ثلة من الفقهاء بأن يبقى الإنسان دائما على وضوء، يبقى الإنسان دائما على طهارة، فمستحب أن يجدد وضوءه. وضوء على وضوء، نور على نور، وضوء على وضوء، نور على نور. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا عود نفسه أن يبقى متوضئا، لأنه من الآداب للمؤمن إذا أحدث توضأ، يعني مستحب أن يبقى على وضوء، حينما يحدث يتوضأ، قبل أن ينام يتوضأ، حتى ورد بأن من مات على وضوء مات شهيدا. هذا الوضوء الذي من خلاله يغسل الإنسان جزءا من بدنه، ولكنه يكون قد أعطى نفسه جرعة معنوية كبيرة جدا في هذه العملية القصيرة. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: رأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاء وضوءه فمنعه منه. من جملة الأعمال التي تنفع الإنسان وتنجيه من ضغط القبر ما ورد عن الفقيه، بأن من أراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه أن يلازم 4 أشياء وأن يجتنب عن 4 أشياء. هذه الرواية التي وردت عن طلحة بن مضمون تحكي عن 4 أشياء إذا فعلها و4 أشياء إذا اجتنبها فإنها تنجي الإنسان من عذاب القبر. أما الأمور التي إذا فعلها فإنها تنجي، الأول المحافظة على الصلاة. المحافظة على الصلاة ذكرت سابقا أنها تنفع في العديلة، لأن من يحافظ على الصلاة ويصلي في أول الوقت، ذكرت أن ملك الموت حينما يقول: ما من دار من ديار الدنيا إلا وأدخلها كل يوم 5 مرات، فإذا رأيت أهل الميت يبكون ميتهم أقول لهم إن لي بكم عودة وعودة حتى لا يبقى أحد منكم، أن ملك الموت ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه يزور البيوت في وقت الصلاة، في أوقات الصلاة، في هذه الأوقات تحصل الزيارة. ورد أن الصلاة في أول الوقت لها الآثار التي تعبر عن أن كمال الإنسان هو في أداء هذه الصلاة في أول الوقت. حتى ورد عن بعض أهل العرفان، بعض العلماء الكبار، بأن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الحقيقة، أن يصل إلى كماله الحقيقي الذي طالما يسعى السالكون إلى الوصول إليه، في ثلاث أشياء إذا فعلها في حياته فإنه يصل إلى تلك الحقيقة. ما هي 3 أشياء؟ الشيء الأول أن يفعل الواجب ويترك المحرم، والشيء الثاني أن يخلص لله في عمله، والشيء الثالث أن يصلي في أول الوقت. هو 3 أشياء مهمة، من ضمنها الصلاة في أول وقت، لأن الصلاة في أول وقت تعني أن الإنسان حينما يعني ينتبه ويلتفت ويهتم بأن يترك كل شيء حينما يأتي وقت الصلاة، معناه أن الله تعالى في حياته هو الأول. ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وآله بأنه كان النبي إذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كنا قاعد بيناتنا، بس فجأة لما يأذن انتهى اللقاء، انتهت الجلسة، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لأن نداء الصلاة يشده إلى الله، يشده إلى أن يصلي في أول الوقت. شيخ بهجة رحمة الله تعالى عليه كان ينقل عن السيد علي القاضي هاي 3 مسائل إذا إنسان فعلها فإنه يصل إلى الحقيقة، بس كان ينقل أنه إذا فعل الواجب وترك الحرام، وإذا أخلص لله في عمله، وإذا صلى في أول الوقت بحضور قلب. شيخ بهجة رحمة الله تعالى عليه كان يقول أنه أنا أقول إذا أردت أن تصل إلى الحقيقة فافعل هذه الأمور 3، بس بالنسبة للصلاة صلي في أول وقت سواء بحضور قلب أو بدون حضور قلب، وإذا لم تصل فلعني. قد ما نتأكد من أنه المسألة أساسية في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. خصلتان من كانتا به وإلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب، ما هما؟ الصلاة في أول الوقت والمواساة. حديث الإمام الصادق عليه السلام، الصلاة في أول وقت هي تعبر عن العلاقة الخاصة بين الإنسان وربه، والمواساة تعبر عن نظرته إلى الآخرين وتفاعله مع المجتمع. هذا الحديث يقول الأربعة التي يلازمها: أولاً المحافظة على الصلاة. ثانيا والصدقة، تصدق، تصدق مما ينفع من ضغطة القبر. ورد في الحديث الشريف: صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها آفات الدنيا وفتنة القبر وعذاب يوم القيامة. صدقة المؤمن لها أثار كبيرة، هي تدفع البلاء وتغير القضاء، وهي فيها الدواء للمرضى، وفيها وفيها، ومن ضمن آثارها أنها تدفع فتنة القبر. ثالثا مما إذا لازمه ينفع في رفع ضغطة القبر، وقراءة القرآن. قراءة القرآن يولد أنسا بين الإنسان وبين القرآن، بين كلام الله تعالى، ينفع في قبره حينما يؤنسه وينفع في رفع ضغطة القبر. والرابع وكثرة التسبيح. هلا مرات كثير الواحد بيكون جالس وحده ما في شيء، شوفي إذا واحد عود نفسه لما يكون جالس وحده أن يسبح الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما بيكون عنده شيء لوحده، يكون قاعد. مرات بيكون واحد منتظر، واحد رايح على العيادة، رايح على مكان معين ينتظر أنه يعيد نفس المسبحة أو السبحة، سميت سبحة للتسبيح. واحد مرات أنه بيحملها بس بيحركها، معنية الأصل فيها أن يسبح لله سبحانه وتعالى. أما الأربعة التي يجتنبها والتي ينفع اجتنابها في رفع ضغطة القبر فهي: الكذب، أن لا يكذب، لا سيما أن الكذب لا يجتمع مع الإيمان. في الحديث الكذب خراب الإيمان، الكذب خراب الإيمان. أيكون المؤمن بخيلا يا رسول الله؟ ممكن يكون بخيل. أيكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ لا ممكن. مؤمن وجبان، مؤمن وبخيل، وإن كان الجبن قبيحا والبخل قبيحا. أيكون المؤمن كاذبا يا رسول الله؟ قال: لا، ما بيكون كاذب، هم لا يكذب، الكذب خراب الإيمان. الأمر الثاني والخيانة، والخيانة. هلا الكذب والخيانة مقابل الصدق والأمانة، والنبي صلى الله عليه وآله جعل الصدق والأمانة المعيار للإنسان الصالح. لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم وكثرة الحج وطمطنتهم بالليل، بل انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. نحن في مسألة الأمانة في حساسية بالغة جدا بالنسبة لها، حتى ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: لو ائتمنني قاتل أبي الحسين عليه السلام على السيف الذي قتله به لأديته إليه. الأمر الثالث الذي يجتنبه والنميمة، والنميمة بارح تحدثت عن النميمة. والأمر الرابع والبول، والبارح تحدثت عنه، لأنه إذا اجتنب الإنسان السلبيات ولم يكون مستهترا في مسألة البول، هذا ينفع في ضغطة القبر، لأن من أسباب ضغطة القبر هو عدم مراعاة الطهارة، عدم مراعاة الطهارة من البول. هذا جملة من الأعمال التي تنفع الإنسان حينما يكون قد عملها هو في حياته. في أعمال تنفعه حينما يقوم بها الآخرون. من جملة هذه الأعمال التي تنفعه أن يوضع في قبره جريدتان. جريدتان هما عبارة عن عودين رطبين، أي شجرة، عودين رطبين. يسمى العود بالجريدة لأنه يجرد من الورق، لما يجرد من الورق يقال له جريدة. هلأ الأفضل أن تكون الجريدتان من النخل، ولكن أي جريدتين ما في مشكلة، يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان، طبعا جريدة توضع ملاصقة لجسمه وجريدة توضع فوق القميص لهم طريقة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر على قبر معذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع إحداهما فوق رأسه والأخرى عند رجليه وقال يخفف عنه العذاب ما دام رطبين. شو سر ذلك؟ ما نعرف سر ذلك، ولكن هذا من باب الرحمة من الله سبحانه وتعالى للميت. من ضمن الأعمال التي يفعلها الآخرون لدفع ضغطة القبر رش الماء على القبر. فقد ورد أيضا بأنه إذا رش الماء على القبر بعد الدفن يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب. وبالجملة الأشياء التي تنفع الإنسان في ضغطة القبر ومن عذاب القبر هو التربة الحسينية المباركة، هذه التربة التي ورد فيها خصوصية عالية جدا، حتى ورد في الحديث بأن هذه التربة من آثارها أن الإنسان حينما يكون قد أذنب ذنوبا تشكل هذه الذنوب حجبا بينه وبين الله. إحنا ما تعلمنا دعاء كمايل اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام و في ذنوب تحجب الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحجب الدعاء، بتكون حجب بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن يخرق الحجب السبعة، الحجب التي تمثل التي كانت من الذنوب، فليسجد على تربة أبي عبد الله المسيب عليه السلام. ورد بأن السجود، الإمام الصادق عليه السلام يقول السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السبعة. وأيضا من خصوصية تربة الحسين، قبل شوي كنا نحكي عن التسبيح أنه الصبح واحد يسبح فيها، بس تربة الإمام الحسين عليه السلام إذا واحد حملها، بس حمل التربة، فإنها تسبح بيده ولو لم يسبح بلسانه. وورد من آثار التربة أنها أمان للأولاد، الواحد بده يحفظ ابنه حجاب. وورد من آثار التربة أنها شفاء من كل داء، أنها شفاء من كل داء. من آثار تربة الإمام الحسين الثابتة عند فقهائنا أنها تمتاز عن كل الترب أنه يجوز الأكل قليلا من تربة من طين قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام بنية الشفاء، فإن فيها الشفاء من المرض. أنا بعرف بعض المرضى شوفوا بطريقة فيها كرامة بعد أن تناولوا التربة، ولا أعمال خاصة لتناول هذه التربة. ومن جملة بركة تربة الإمام الحسين عليه السلام ما ورد أين أنت عن طين قبر الحسين بن علي فإن فيه أمنا من كل خوف. هذه التربة لها بركة خاصة، حتى ورد قصة معبرة بطبيعة التربة وبركة التربة حولها. بيحكوا في أحد الأشخاص ولد من أم المقلات، المقلات هي التي يموت أولادها. هاي شو كانت تعمل؟ كان كل ما يجي عندها ولد بيموت كانت تسميه بأسماء حيوانات، تسمي واحد كبش، واحد تسميه ضب، واحد تسميه، لأنه كان يسموه باسم حيوانات. أحد الأسباب أنه حتى ما تسمع الأسماء بعد الوفاة فتحزن، فكان سميهم أسماء حيوانات. مرة كانت بتعيش ببيئة جهل، بيئة خاصة، هي بيئة نواصب، على نتيجة الجو الإعلامي الضاغط بلعن الإمام علي عليه السلام على المنابر وعلى بعض الأمور الخاصة لهذه المرأة، واضح أنها كانت في حالة جهل كبير في بيئة خاصة. نذرت نذر أنه إذا جاءها واحد بدأت تسميه، أول شيء قال إذا جاني واحد بدأت تسميه علي، ليش علي؟ حتى إذا مات فإنها تبغض الاسم، ما بتنزعج إذا سمعت الاسم مثل ما كانت تسمي. فجاءها ولد سمته علي، هلا علي كبر وصل للزمن الذي يموت عادة فيه إخوته. علي ما مات ببركة اسم علي. كبر علي، هي كانت قد نذرت، شوفوا يعني مع أنه كبر وعاش، أنه إذا بقي علي حيا بدت تخليه قاطع طرق لزوار الإمام الحسين عليه السلام. المكان بجو خاص، المكان بجو خاص. كبر علي، قالت له أنا نذرت نذرت أنك تكون قاطع طريق، قاطع طريق جسره ينهم على أساس أنه هؤلاء ناس بيعبدوا المقابر ما بيقولوا إلى آخره. كبر علي فقالت له هو بحق النذر، فذهب تسلح وذهب ووصل إلى قرب المرقب الشريف للإمام حسين عليه السلام، وكان في ناحية جهز نفسه في ناحية ينتظر القافلة، إحدى القوافل التي تأتي لتزور، وهو كذلك نام غفل. لما غفل رأى في منامه أنه قامت القيامة، لما قامت القيامة رأى أن الملائكة جاءوا لأخذه إلى النار. حينما جاءت عليه النار لم تمس جسده، فاستغرب الملائكة لما لم تمس جسده، فذهب إلى مالك رئيس الملائكة ملائكة العذاب، فإذا به ينظر إليه ليخبرهم ليعرفوا بأن هذا محصن، لأنه وهو نائم مرت قافلة لتزور الحسين عليه السلام فانتفض التراب وجاء تراب كربلاء إلى جسده فحصنه من نار جهنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا قام من نومه طبعا تشيع، ذهب إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام وزاره وأنشد قائلا: إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، فليس يمس النار فليس يمس حر النار جسما عليه غبار زوار الحسين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من العناوين التي تنفع في ضغطة القبر زمن الموت، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أعاذه الله من ضغطة القبر. هذا زمن كله خصوصية، الأزمنة كلها لله، ولكن شهر رمضان هو شهر الله الخاص، والليالي كلها هي ليالي الله، ولكن ليلة القدر هي أفضل الليالي، والأيام كلها لله، ولكن الجمعة هو سيد الأيام. وهذا الزمن بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوالها من يوم الجمعة هذا زمن خاص في بركته، يعيذ فيه الله سبحانه وتعالى من يموت من ضغطة القبر. ومن ضمن العناوين ما أتحدث عنه لاحقا مما ينفع في رفع ضغطة القبر، وهو الدفن في النجف الأشرف قرب أمير المؤمنين عليه السلام. والحمد لله.